الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة جيل الصحابة، ومع الوقفة السابعة عشر من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه الوقفة أمام صحابي جليل قال عنه النبي الأمين صلى الله عليه وآله: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من، وذكر كنية هذا الصحابي. فيا ترى من صاحبنا في هذه الوقفة؟ وهو الذي قال عنه النبي أيضا يرحم الله وذكر كنيته، ثم قال: يعيش وحده ويمشي وحده، يموت وحده، ويبعث يوم القيامة وحده. يا ترى من هذا الصحابي الجليل؟ إنه جندب ابن جنادة رضي الله عنه. جندب ابن جنادة، والمكنى بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه. فالكنية أبو ذر الغفاري، الكنية أبو ذر، والنسب الغفاري، والاسم جندب ابن جنادة. جندب ابن جنادة، احفظوا الأسماء جيدا، فكم من صحابي يعرف بكنيتهم ولا يعرف الكثيرون منا اسمه. أبو ذر هذه كنية وليست الاسم، فالكنية كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو أخت. فعندما نقول أبو ذر هذه كنية، عندما نقول أم أحمد هذه كنية، عندما نقول أبو أحمد هذه كنية، ابن الوليد هذه كنية. واضح؟ يبقى الكنية كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. عفوا أنا قلت أخت، هذا خطأ، هي بنت. أب أم ابن بنت هذه كنية. أما الاسم هو ما يسمى به الإنسان عند مولده ويعرف به بين الناس، وذكرنا هذا من قبل. وهناك اللقب ما يضاف على الاسم ويفيد مدحا أو ذما. عندما نقول مثلا الشيخ، فالشيخ ليس اسما وليس كنية ولكنه لقب. إذا صاحبنا في هذه الوقفة اسمه جندب ابن جنادة. جندب ابن جنادة المكنى بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه نسبة إلى قبيلة غفار، وهي قبيلة من قبائل العرب. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات أمام هذا الصحابي الجليل. يقول صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا صور من حياة الصحابة، يقول: في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، قبيلة غفار، فكانت غفار تعيش من ذلك النذر اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها. بلغة العصر الجمارك ضريبة مرور، يعني وادي ودان في الطريق بين مكة والشام، ما من قبيلة من قبائل أو ما من قافلة تجارية لقريش إلا ويجب أن تمر بهذا الوادي، وطبعا هتمر إذا لازم تدفع رسوم المرور جمرك. فكان بقى قبيلة غفار هي بقى بتاعة الجمارك دي، بقى الحدود اللي يعدي من هنا لابد أن يدفع، واللي يدفع الشيء القليل الذي لا يرضي القبيلة تروح فلدة منه القافلة، وظيفة قطع الطرق بقى. يعني قبيلة كانت معروفة قوي منها قطاع الطرق، ومنها من يحصلون على القوافل فلدا ونهبا، يعني قبيلة خطر بلغة العصر، قبيلة خطر، دينجر، خطر، يعني اللي يعدي لازم يمر على المقاصد. القبيلة دي بقى يا جماعة منها من؟ جندب ابن جناد أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذا هي لم تعطيها ما يرضيها. طبعا ده كان في ظل الجاهلية لا في ظل الإسلام، فالإسلام يرفض الظلم بكل أنواع، الإسلام يرفض الظلم بكل أنواع، بل جعل الإسلام حدا يسمى حد الحرابة لمن يقطعون الطرق ويروعون الآمنين، حده أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ده حد اسمه حد الحرابة لكل قاطع طريق في الإسلام، هذا حد. فالإسلام يرفض الظلم بكل أشكاله وأنواعه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. فإسلامنا دين عدل لا يعرف الظلم، بل يرفض الظلم بكل أشكاله وأنواعه. ولله در القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك عين الله لم تنم سبحانه. وفي الحديث: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، ثلاثة لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي. فهؤلاء الذين ينالون من أعراض بعض الناس ويظلمونهم بالسب أو اللعنة أو الطعن أو بسلب الأموال أو بسفك الدماء دون حق، هؤلاء ظلمة. ومن يضيقون على الدعوة والدعاء ويصدون عن سبيل الله، هؤلاء من الظلم. رضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل عندما ابتلي في فتنة خلق القرآن وثبت رضي الله عنه وسجن وأمر بجلده، الجلاد في يوم من الأيام الذي كان يقوم بجلد أحمد رضي الله عنه هو يعلم قدر الإمام رضي الله عنه، وزي ما بيقول أنا عبد المأمور أمرت أن أجلد فأنا أجلد. فذات يوم يسأل الإمام أحمد يقول يا إمام هل أنا من أعوان الظالمين؟ هو خايف ليكون من أعوان إيه؟ الظالمين، وعايز يعني يلتمس لنفسه عذر أو رخصة إنه معذور ولا يأثم. يا أحمد هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له أحمد رضي الله عنه يا هذا أعوان الظلمة الخياط الذي يخيط له ثوبه، والحلاق الذي يحلق له رأسه، أما أنت فمنهم. أما أنت فمنهم، هو عايز يخرج من دائرة الظلم. أنت منهم، أنت اليد التي تجلد، أنت اليد التي تظلم، أنت أداة الظالمين، فأنت منهم، فأنت منهم. إذن علينا أن نحذر الظلم، وخاصة إخوتاه الخوض في أعراض الناس، أعراض المسلمين، أو اتهام الأبرياء بغير دليل. خلي بالك ظلمات يوم القيامة، والله ستأتي وأنت محمل بكل هذه الأوزار. يسألك الله تعالى عن الكبير والصغر، لماذا قلت عن فلان كذا وكذا، ولماذا خضت في عرض فلان، فأعد للسؤال جوابا. ستسأل وحدك، وخلي بالك بقى يوم القيامة هذا اليوم المهيب يا جماعة، الله يبارك فيكم، الصحف تتطاير وفيها الكبير والصغير، لدرجة أن الكافر يقول يومها ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تخيل لو أنت تقرأ كتابك على رؤوس الأشهاد وتقرأ كده في يوم كذا الساعة كذا اغتبت فلان ابن فلان وسددت فلان ابن فلان، وفلان بيسمعك وأنت تقرأ يقول يا رب أريد حقي من هذا العدد، ده كان سر، انت اتكلمت عني سرا، أنا ما سمعتكش في الدنيا، طب هعرف ازاي في الآخرة؟ من قراءة كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هتقرأ الكتاب على ملأ وتكشف كل الفضائح وكل الأسرار، لأن من أثناء يوم القيامة يوم تبلى السرائر. فإن كانت لأخيك عندك مظلمة فبادر في الدنيا واطلب منه العفو والسماح، فإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. نسأل الله السلام. لله در القائل مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، لما قرأته ولم تنكر قراءته إقرار من إقرار عارف بالأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكة وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. فإياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. فالإسلام يرفض الظلم بكل أشكاله وأنواعه وألوانه. قبيلة غفار قبل الإسلام كانت تقطع الطريق وتسلب الأموال، وكان جندب ابن جنادة رضي الله عنه المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله. كان يرفض عبادة الأوثان ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هكذا كان العقلاء في الجاهلية يتطلعون إلى النور، يتطلعون إلى النبوة، إلى الرسالة التي تبدد هذه الظلمات، ظلمات الشرك والظلم والطغيان. وكان منهم أبو ذر رضي الله عنه. ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس رضي الله عنه أيضا لأنه دخل الإسلام: انطلق لا أبا لك. وكما قلت، كلمة لا أبا لك في لغة العرب تقال عند المدح كما تقال عند الذم، فعند الغضب تفيد الذم وعند الانبساط تفيد المدح، فهنا قالها بصيغة المدح. قال: انطلق لا أبا لك إلى مكة وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إلي. يعني أرسل أخاه ليسمع من محمد ثم يأتي له بالخبر. أخوه اسمه إيه؟ أنيس. ما اسمه؟ أنيس، أنيس ابن جناد رضي الله عنه. ذهب أنيس إلى مكة والتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر في لهفة وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف، شوق عجيب، عايز يسمع إلى كلام النبي. فقال: أي أنيس، لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. إنه ساحر وكاهن وشاعر صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ فقال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. خلي بالك، قال: لازم أروح بنفسي وأشوف واسمع، خلي بالك من عيالي وأنا أنطلق إلى مكة. فأخوه حذره من أهل مكة ومن غضبتهم على كل من دخل الإسلام، وخاف عليه أن يقتلوه. فزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة، واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خبره بنفسه. لابد أن يسمع بنفسه. وهذا يدعون إخوتاه إلى التثبت من الأخبار. لابد أن تسمع بنفسك وأن ترى بعينك قبل أن تخوض وقبل أن تتكلم، قبل أن تخوض وقبل أن تتكلم. يقول لك فلان مال في كذا وكذا، قل له: اتق الله، كذبت، بئس العبد أنت، لماذا تهتك عورة أخيك؟ لماذا تتكلم عن فلان وهو غائب عنا؟ اتق الله. واضح يا جماعة؟ ولا نعطي فرصة لهؤلاء الذين يخوضون في أعراض الناس ظلما وعدوانا، لابد أن نوقفهم عند حد، ولا نعطي لهم سمعا أو إصغاء، لأن هذا يفتح أبواب الشر، يفتح أبواب الشر. فأبو ذر لابد أن يتثبت. أهل مكة يقولون عن محمد إنه ساحر، إنه كاهن، إنه مجنون. فماذا صنع أبو ذر؟ لابد أن يسمع بنفسه من محمد، لابد أن يتأكد بنفسه لمكارم أخلاق محمد. يا جماعة، كما قلنا من قبل، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما إلى طرقات مكة عشان تعرف أثر الشائعات ماذا يصنع في النفوس. وبينما هو في الطريق رأى امرأة عجوزا، أي كبيرة في السن. هذه المرأة أمامها حمل ثقيل تريد أن تحمله، فعندما رأت النبي وهي لا تعرفه قالت: أيها الشاب، احمل علي هذا الحمل، تعال يا بني احمل علي، ساعدني في حمل هذا الحمل. فنظر إليها النبي فرآها كبيرة سن لا تتحمل أن تحمل، فماذا فعل النبي؟ قال: أمة الله، سأحمل أنا الحمل وأمشي أمامك ودليني على الطريق. شوف يا جماعة مكارم الأخلاق، أنا اللي شيل مش أنت تشيلي، أنا شيل بنفسي ووصلك حتى بيتك. الله أكبر، شوف مكارم الأخلاق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم: وأمشي أمامك ودلني على الطريق. شوف حتى مكارم الأخلاق يا جماعة، مش أمشي خلفك، ربما عبث الهواء بثوبها فانكشفت العورة فيمشي النبي من أمامها. أقول هذا لبعض المسلمين الذين يمشون في الطرقات تصول عيونهم وتجول في العورات، نقول: اتقوا الله يا قوم، فهذا نبيكم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأمشي أمامك ودليني على الطريق. أعجبت المرأة العجوز بأخلاق هذا الشاب وهي لا تعرفه، فماذا قالت يا ترى؟ قالت: أيها الشاب واللات والعزة، إنك لعلى خلق عظيم. بتقسم بماذا؟ بالأصنام الباطلة. واللات والعزة، إنك لعلى خلق عظيم، وإني أريد أن أوصيك وصية. أعجبت بأخلاقي فأرادت أن تنصحه: وإني أريد أن أوصيك وصية. قال: ما وصيتك؟ قالت: بمكة شاب يدعى محمدا، إذا رأيته فلا تسمع له، إنه ساحر مجنون يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. هي سمعت كده، هي سمعت الشائعات كده، محمد ساحر مجنون، فخايف على هذا الشاب من محمد فبتنصحه. فنظر إليها النبي مبتسما وقال لها: أمة الله، أتعرفين من أنا؟ قالت له: لا. قال: أنا هو. قالت: أنت هو؟ قال: أنا محمد. قالت: أنت محمد؟ قال: أنا محمد. قالت: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. شائعة أثرت في النفوس، لابد أن نتثبت له. يقول لك: فلان ده يسرق من المسجد مثلا، يعني نوري ده بيسرق من المسجد اللي قاعد قدامي ده مثلا، أنت لا تعرف نوري، هل تأكدت أنه يسرق؟ طيب يا أخي عندك عقل، هذا الذي يقول لك أنه يسرق لماذا لم يمنعه عن السرقة عندما رأيه؟ إذن هو شريك معه، واضح؟ لماذا لا تأتي أنت إلى نوري وتقف أمامه وتسأله: أنت معك أوراق في الحانوت يا نور الدين ولا لا؟ الحمد لله. تعال قل له: أنت ماسك الحانوت يا نور الدين، بتبيع سلع في المسجد هنا، تعال قل لي بتبيع إيه؟ عندك الأوراق وعندك ماكينة بتخرج وتدخل، شوف اطلع على الأوراق بعينك قبل أن تخوض. وقبل أن تظلم الأبرياء. تعال يا سيدي، تقول لك المسجد مبني بالربا. طيب يا سيدي بالربا، تعال يا سيدي شوف الأوراق عندنا اهي، الأوراق فضلت معلقة يجي سنتين على الحوائط هنا كما قيل لي، والآن موجودة يا سيدي في الإدارة. تعال يا سيدي اطلع على الأوراق بعينيك باللغة الألمانية واللغة العربية، وإذا ما كنتش لا بتقرأ لا ألمانية ولا عربية هات مترجم من عندك أنت يترجم لك ويقرأ لك حتى تتثبت ولا تتهم الأبرياء. سبحان الله العظيم. تعال يا سيدي الأماكن مفتوحة، تعال تابع الماليات. يقول لك يوم الجمعة بيسرقوا الصناديق بتاعة التبرع. سبحان الله العظيم. يا سيدي تعالى كل جمعة بعد الصلاة اقعد مع اللجنة اللي بتعد الأموال، اقعد معاهم شوفهم بيعملوا ايه. ده كل سنت بيتكتب بإيصال داخل وخارج. تعالى اقعد معاهم يا سيدي بدل ما تخوض في أعراض الناس بالظلم والباطل. أنا خايف عليك، تعال اجلس المكتب مفتوح يوم الجمعة. تعال قول لي يا شيخ سيد بعد إذنك أنا عايز أتابع التبرعات دي. أقول لك تعال يا سيدي اقعد زي ما أنا والله بقعد وبشوف وبنكتب بالسم وبمضي في بعض الأوقات على الخارج والداخل. الشيخ بيمضي لما يجي مسجد يجي يجمع تبرعات، بجلس معاهم بعد باليورو وامضي على. تعال يا سيدي اقعد معانا وشوف وتابع، وتعال احنا وعد انت وشيل مسؤولية بدل ما انت عمال ايه تتهم الابرياء بالباطل وتصد عن سبيل الله. انا خايف عليك، ربما كلمة منك تمنع انسان عن فعل الخير، تنزانك والله تنزان سيئاتك يوم القيامة. هيجي العبد ده يا رب انا كنت ناوي اعمل الخير ولكن هذا الشرير جاءني فقال لي كذا وكذا وكذا فمنعني من فعل الخير. من يتحمل اللي قال ونشر؟ فيا جماعة الله الحمد والمنة المسجد يعمل فيه وضوح واضح النهار. تعال يا سيدي شوف الاوراق موجودة، تابع بدل ما انت عمال تخوض في اعراض الناس بالباطل والظلم وتجيلنا الكلام من بره. حرام يا مسلمون، حرام الاتهام يا مسلمون، الله يبارك لكم حرام. وبنصلي ما شاء الله وبيصلي في الصف الاولاني كمان سبحان الله. صلاة ايه دي؟ صلاة ايه اللي مثلا ما بتمنعكش عن الحرام؟ انت بتأدي وخلاص شكل. ده القرآن بيقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كلام مين ده يا جماعة؟ كلام الله تعالى، كلام الله تعالى. إياكم والظلم، اسمعوا لقول ناصح أمين يحب لكم الخير، يحب لكم الخير ويرجوه لكم، ولا تقعوا في دائرة الظلم والظلم. يبقى لابد أن يسمع بنفسه رضي الله عنه أبو ذر، يعلمنا المسألة دي. لازم يسمع ويشوف. أنت محمد؟ نعم أنا هو. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. فأبو ذر يا جماعة بيطبق القاعدة، لابد أن يسمع من رسول الله بدل ما يتكلم بره. لا نروح نسمع للنبي ونتأكد ونشوف إلى ما يدعو. تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خبره بنفسه. بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها، فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد. يا الله، أي حد يخش الإسلام يتعرض للإذاء والتعذيب والتنكيل. لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من شيعته أم من عدوه. يخاف يسأل حد يكون من أعداء النبي فيؤذيه، فمش عارف مين أتباع النبي عشان يسألهم فسكت. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد أي المسجد الحرام فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب فقال هلم إلينا أيها الرجل. شوف بقى كرم العرب يا جماعة، رجل غريب نكرمه ونستضيفه. هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده يعني الإناء اللي بيحط فيه الطعام، وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. من عادات العرب الجميلة يا جماعة في باب الضيافة يقول لك الضيف ينزل علينا أياما ثلاثة ما نسألوش عن أي شيء، لا أنت مين ولا جاي منين، يأكل ويشرب وتمام التمام. في اليوم الثالث بقى نبدأ نتعرف عليه ونسأله من أنت ولماذا جئت، ربما يكون له حاجة فنقضيها له. طبعا مع الحيطة بقى في أزمنتنا المعاصرة لابد من الحذر والحيطة، لابد من الحذر وإيه والحيطة. ليه؟ لأن احنا بنعيش في زمن يسميه بعض أهل العلم من المعاصرين زمن خراب الزمن، زمن خراب الزمن، يعني العملية فيه بقت في إيه؟ نسأل الله السلامة. وليس معنى هذا أن الخير عدم من الأمة، لله الحمد والمنة الخير باق في هذه الأمة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات ليلته عنده، في الصباح حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمسى أخذ مضجعه من المسجد، نام برضو مرة ثانية فين؟ في المسجد. فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوف ربك لما يريد شيء يهيئ له الأسباب. فقال له أما آن للرجل أن يعرف منزله، أما آن للرجل أن يعرف منزله. أنت مش عارف الدار، هتنام في المسجد ليه؟ يلا بينا. ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية، ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ في اليوم أنه بقى الثالث، وهذا من كرم الضيافة. فقال أبو ذر إن أعطيتني ميثاقا، عهدا يعني، أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق، اداله عهد إن أنا هقول لك اللي أنت عايزه. فقال أبو ذر لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله، هذا مقصدي وهذه بغيتي. فانفرجت أسارير علي، اشتد فرحه رضي الله عنه، وقال والله إنه لرسول الله حقا، وبدأ يعدد مناقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحنا، يعني لما نيجي الصباح إن شاء الله، فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت، امشي ورا مني، فإن رأيت شيئا أخاف عليك وقفت كأني أريك الماء، يعني لو لقيت حاجة ممكن تضرك أو حد يأذيك هقف وإيه أعمل نفسي بأريك إيه المية، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. شوفني أدخل فين، خش إيه ورا مني. لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته، مش عارف ينام خالص، منتظر بقى في شوق لقاء النبي، شوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه. وفي الصباح مضى علي رضي الله عنه بضيفه إلى بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومضى أبو ذر وراءه يكفوه وهو لا يلوي على شيء، لا يلتفت، ماشي وراء علي لا يلتفت لا يمنة ولا يسرى، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. ثم شاعت وعمت بعد ذلك، لما يجي السؤال في المسابقة يقول لك من أول من حيى النبي بتحية الإسلام، من هو؟ أبو ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه. ثم انتصرت التحية بعد ذلك بين المسلمين. أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام على أبي ذر يدعوه للإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة يعني من السابقين لهذا الدين رضي الله عنه. إما رابع من أسلم أو خامس من أسلم. طبعا أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من النساء أمنا خديجة رضي الله عنها، من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من العبيد والموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. هؤلاء الأوائل الأوائل، وخامسهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. ولذلك عندما سئل النبي في البداية قال تبعاني حر وعبد، تبعاني حر وعبد، الحر من؟ أبو بكر، والعبد من؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. ثم تتابع بعد ذلك الصحابة رضي الله عنه. ولنترك الكلام لأبي ذر ليقص علينا بنفسه بقية خبره. يقول أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلوك. شوف بقى يا جماعة الحرص على كل من أسلم. النبي كان بمثابة الأب الرحيم لكل من اعتنق الإسلام، مربي نعم المربي صلى الله عليه وسلم، كان يحب أصحابه، يحب لهم الخير، يتعهدهم. يقول الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة الملل والسآمة، دايما يتابعهم ويرعاهم، يجالسهم، يحدثهم، يبش لهم، يبتسم لهم، يصافحهم صلى الله عليه وسلم. هذه كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فقلت والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا، لابد أن أصرخ وأعلن إسلامي. فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوت يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا، أي غضبوا وهبوا من مجالسهم وقالوا عليكم بهذا الصابئ، أي الذي ترك دينه، وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال ويلكم أتقتلون رجلا من غفار وممر قواسلكم عليهم. فأقلعوا عني، أي ابتعد لما يعرفوا أن أنا من قبيلة إيه؟ غفار، خافوا على التجارة والمال فبعدوا عني. ولما أفقت جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي قال ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت يا رسول الله كانت حاجة في نفسي فقضيتها، أردت أن أغيظ الكافرين وأن أعلن إسلامي، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال إلحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي، يعني اذهب بقى إلى قومك ادعوهم للإسلام، ولما يأتيك الخبر إن ديني ظهر وأصبحت لي قوة ابقى حصلني. قال أبو ذر فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقياني أخي أنيس فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره وقال ما لي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت أيضا رضي الله عنه. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقالت ما لي رغبة عن دينكما، وأسلمت أيضا رضي الله عنها. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار لا تكل عن ذلك ولا تمل منه. الدعوة جماعة منهج الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى الله تعالى. حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم، وقال فريق منهم نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. يعني بجهد أبي ذر رضي الله عنه أسلمت قبيلتان، قبيلة غفار وقبيلة أسلم. وعشان كده علماء السلف يقولون عمل رجل يؤثر في ألف رجل، وقول ألف رجل لا يؤثر في رجل. فالقضية ليست أقوال ولكنها أعمال، يكون كلامك مطابق لعملك. العمل يا جماعة الدعوة، الجهد من أجل الدين، العمل من أجل توصيل الإسلام، واضح؟ لابد من عمل، قول وعمل مش قول فقط. علم لابد أن يتبعه عمل، واضح يا جماعة؟ مش علم بلا عمل أو عمل بلا علم، لابد أن يجتمع الأمر، العلم مع العمل، تجتهد وتعمل بما تعلمت. هكذا علمنا الإسلام. فأسرة واحدة على يديها أسلمت قبيلتان، قبيلة غفار وقبيلة أسلم. أقام أبو ذر في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. بدأ في خدمة النبي، وظل رسول الله صلوات الله عليه يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صفحه وهش في وجهه وبش، كل ما يقابله يسلم عليه ويبتسم له صلى الله عليه وسلم. وفي معركة تبوك في العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما تخلف بعض الصحابة عن المعركة وركنوا إلى الدنيا، وجهز النبي جيش العسرة وانطلق إلى بلاد الروم، أبو ذر الله يرضى عليه رضي الله عنه وارضاه كانت الدابة ضعيفة، الدابة اللي ركب عليها الجمل أو البعير ضعيف ومريض، فتأخر به عن متابعة الجيش. فماذا فعل أبو ذر الله يرضى عليه رضي الله عنه وارضاه؟ ترك الدابة وحمل متاعه وسلاحه وتبع الجيش ماشيا على قدميه في صحراء شاسعة ليلحق بالجيش. فتخلف بعض الوقت عن جيش الإسلام، بعض الصحابة بدأوا يتكلموا إن أبا ذر تخلف عن جيش الإسلام. خلي بالك بقى، هو شائعة هي، لابد فيها من تثبت. ظنوا به السوء أنه تخلف عن الجيش وهو من السابقين للإسلام، فماذا قال لهم النبي؟ قال: لا تتحدثوا عن أبي ذر ولا تسيئوا به الظن. الله أكبر. فما أن وصل النبي إلى تبوك واجتمع الجيش، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إننا نرى شبحا قادما من بعيد، شايفين كده زي ما يكون حد جاي من بعيد. فنظر النبي وقال: كن أبا ذر. فكان كما قال النبي. فلما وصل إلى رسول الله حكى له قصته مع الدب وكيف جاء ماشيا على قدميه، فقال النبي: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، يموت وحده، يبعث يوم القيامة وحده، أو كما قال النبي: أي يعيش أمة، يموت أمة ويبعث يوم القيامة أمة رضي الله عنه وحدة، أمة كاملة. الله يرضى عليه رضي الله عنه وارضاه. شوف يا جماعة عظماء الصحابة، وكيف كان النبي يتعهدهم، وكيف يعلمنا عدم إساءة الظن في الناس ولا نتعجل. سبحان الله، جيل فريد. ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لم يتك أبو ذر صبرا على إقامة المدينة المنورة بعد أن خلت من سيدها وأكفرت من هدي مجالسه، فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. وفي خلافة عثمان نزل في دمشق، فرأى من إقبال المسلمين على الدنيا، شغلوا بقى بالدنيا وانغماسهم في الطرف القصور والأموال، ما أذهله ودفعه إلى استنكار ذلك، وبدأ بقى يقوم برسالة الدعوة إلى الزهد والبعد عن الطرف. هذا الكلام لم يرضي الكثيرين من أصحاب الطرف، فبدأوا يشتكوا لمين؟ لعثمان بن عفان الله يرضى عليه رضي الله عنه وارضاه. فاستدعاه عثمان بن عفان إلى المدينة فقدم إليها، لكنه ما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا، وضاق الناس بشدته عليهم وتنديده بهم، فأمره عثمان بالانتقال إلى الربذة، قرية من قرى المدينة، قرية صغيرة، فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس، زاهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا، مستمسكا بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والتسليم وصحبه من إثار الباقية على الفانية. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، دخل البيت لم يجد متاعا. لو دخلت انت بيوتنا الآن ما شاء الله تجد غرف من داخل غرف، سبحان الله، بدل الأنتري 3 و4 وأوضة نوم ما شاء الله على الطريقة الأوروبية، والمبرد والغسالات الأوتوماتيك وغير أوتوماتيك، ما شاء الله تجد البيت من كثرة ما فيه من متاع اللي يدخل يمشي بجانبه من ضيق البيت على أهله، سبحان الله. شوف بقى أبو ذر الغفاري، تعال نشوف إيه اللي جوه، ما فيش متاع في بيته خالص، سبحان الله. فالرجل تعجب فقال يا أبا ذر أين متاعكم؟ يعني فين المتاع اللي عندكم؟ فين الوسائد نجلس عليها؟ فين مش عارف المنضدة بتاعته؟ فين فين فين؟ طيب سبحان الله، ماذا قال أبو ذر؟ فقال لنا بيت هناك نرسل إليه صالح متاعنا. الله، بيت هناك فين؟ في الجنة في الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. أيوة، بنعمر بيتنا اللي هناك. ففهم الرجل مراده وقال له ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني برض الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فأجاب ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه، ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه، في موت، هنموت ونتركه. وبعث إليه أمير الشام ب300 دينار وقال له استعن بها على قضاء حاجتك، فردها إليه وقال أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني؟ يعني لم يجد عبدا ذليلا غيري أنا يبعث له دنيا، ورفض الماء. وفي السنة 32 للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول الكريم ما أقلت الغبراء أي الأرض ولا أظلت الخضراء أي السماء من رجل أسبق من أبي ذر ومات رضي الله عنه وأرضاه. وعندما مات، خلي بالك بقى، كان بعيدا عن المدينة وليس معه إلا زوجته، فيا ترى كيف تصنع؟ كيف تجهزه؟ كيف تكفنه؟ كيف تكفنه؟ فماذا فعلت رضي الله عنها زوجته؟ حملت جثمانه ووضعته على طريق الناس حتى مر موكب وركب كان من بينهم من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال من هذا المسجع؟ قالت زوجته إنه أبو ذر صحابي رسول الله. فبكى عبد الله بن مسعود وقال صدق رسول الله، يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، فغسله وكفنه وصلى عليه ثم دفنه، فرضي الله عن أبي ذر وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا الأمين، اللهم أمين. أراني بهذا القدر قد وصلت إلى الوقفة الثامنة عشر من وقفاتنا أمام هذا الجيل السعيد، وهذه الوقفة إن شاء الله تعالى أمام صحابي جليل قال عنه المفسرون رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما قر الجديدان. هذا الصحابي عاتب الله تعالى فيه النبي الأمين، فكان عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا جاء هذا الصحابي بعد العتاب يبسط إليه رداءه ويقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل. تراه من هو، ما سيرته، ما قصته، هذا إن شاء الله تعالى ما سوف نعيش معه إن كتب لنا البقاء، وكان اللقاء من الغد إن شاء الله عقب صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.